يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى جمع من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سنعرضها بإذن الله تعالى على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع لقائنا هذا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع عبد القادر من الجزائر يسأل عن أوقات النهي، ويسأل إذا دخل المسجد والإمام يخطب هل يجلس، وإذا وجد في الصف الأخير طفلا فهل يصلي معه. قسم الله من عفيف سوداني يسأل عن الأكل مع التاجر الذي يزيد في السعر ويحلف على السعر كذبا، وعن إعطاء الحيوانات ملح وطحين لتحسين شكلها، هل هذا جائز؟ يدفع شوال ذرة للتجار في أول الموسم لأحد المزارعين ثم يأخذه منه في آخر الموسم شوالين. أم محمد من المجاردة تذكر أن أمها رفعت الدابة وضربتها في الأرض حتى ماتت، هل عليها إثم؟ وماذا عليها تجاه جدها كبير السن؟ الحائرة تسأل عن لفظ الله في المرقاب الأعلى، وتسأل عن الحديث عن ملابس الضيوف وأشكالهم إذا ذهبوا من عندها، النظر إلى الرجال من وراء حائل، هل هذا جائز؟ أم عبد الله من بيشة تسأل عن زكاة الراتب الشهري وعن كفارة الأقسام المتكررة التي لا تقدر، وتذكر أنها صلت إلى غير القبلة أكثر من 5 أيام، فماذا عليها؟ نأتي على بركة الله إلى تفصيل الأسئلة. نعود إلى رسالة باعثها المستمع عبد القادر من الجزائر، أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، في هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة في أولها. يقول: ما هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ وإذا دخلت المسجد في هذا الوقت فهل أصلي تحية المسجد أم أبقى واقفا حتى ينتهي هذا الوقت المنهي عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأوقات المنهي عنها بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي 5: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكذلك إذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وإذا وقفت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فهذه الأوقات منهي عن التطوع فيها من غير سبب. أما إذا كان الإنسان نائما عن الصلاة المفروضة أو كان ناسيا لها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وذوات الأسباب إذا حصلت فإنها لا تدخل في النهي، بل هي مخصصة، يعني خارجة من أدلة العموم بالتخصيص. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فاستثناء الركعتين بسبب دخول المسجد لا تدخل في عموم النهي. فهذا الشخص الذي سأل هذا السؤال، إذا دخل المسجد سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي، فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع عبد القادر من الجزائر يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام يخطب، فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟
الجواب: من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يستمع للخطبة. فقد دخل رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فسأله: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين. فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص، وقوله لواحد كقوله لجميع الأمة، إلا ما ورد فيه تخصيص، كقوله صلى الله عليه وسلم للشخص الذي أتى بعناق لم تبلغ السن الشرعي في الأضحية، لأن المعز لا بد أن تتم سنة حتى تجزئ أضحية، فقال له يعني ما معناه: ليس عندي سوى هذه العناق. قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذا دليل على أن هذا الحكم خاص به. وبناء على ذلك فالأصل في أقواله وأفعاله أنها للعموم، إلا ما ورد ما يدل على تخصيصه به أو يدل على تخصيص أحد من الأمة، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: إذا دخلت المسجد للصلاة ووجدت في الصف الأخير طفلا صغيرا، فهل أصلي معه أم أنتظر حتى يأتي رجل كبير؟
الجواب: هذا الطفل إذا كان دون سبع فصلاته ليست بصحيحة أصلا، وإذا كان قد بلغ السابعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا كان مميزا يحسن أحكام الصلاة وكان على طهارة، لأن بعض الأطفال يأتون على غير طهارة، لكن الأحوط للإنسان أن يدخل مع الإمام أو أن يجتذب رجلا من الصف أو أن ينتظر حتى يأتي شخص يصف معه، لأن هذا هو الأحوط له والأكمل له، لأنه في شك من هذا الصبي الصغير، أو هو في شك من هل هو على طهارة في بدنه، هل هو على طهارة في ثوبه، هل هو على هل توضأ وما إلى ذلك، فحينئذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما دمنا نتحدث عن هذا السؤال فضيلة الشيخ، الحقيقة ظهرت ظاهرة بعض النساء هداهن الله ربما تأتي إلى المسجد وخصوصا في رمضان وتحضر بعض الأطفال الصغار دون سن التمييز، بل ربما دون الخامسة، ممن يؤذي المصلين وربما يعبث في المسجد، هل من توجيه أحسن الله إليكم؟
الجواب: أن الشخص إذا كان عنده طفل ويحبه فمحبته لا تقتضي أن يتنقل به، وبخاصة إلى مواضع العبادة، فيكون هذا الشخص مشغلا لمن أتى به إلى المسجد من أب أو من أم أو من أخ أو أخت مثلا، ويؤذي أيضا المصلين، فإما أن يمنع هذا الصبي لا يأتي به إلى المسجد أصلا، أو لا يأتي هو إذا كان هذا الصبي لا يمكن تركه في البيت فيجلس معه. ومن المعلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع قسم الله تمساح، سوداني مقيم بعفيف. أخونا يقول بأنه تاجر ثروة حيوانية، معي أحد الأصدقاء في العمل لا تربطني معه أي علاقة إلا في بعض السفريات، أكل وأشرب معه مع العلم أني أشك في دخله، دائما يزيد في السعر في حالة الشراء، يقسم بأنه يشتري بالسعر وهو غير السعر الحقيقي، وهو يزيد السعر دائما ويحلف على ذلك، هل أكلي وشربي معه حلال أم حرام؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من المعلوم أن طيب الطعام وطيب اللباس من أسباب قبول الدعاء، ومن أسباب أيضا قبول الأعمال التي يرتبط بها ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كنت أنت تتعامل معاملة شرعية في بيعك وشرائك، وتشك في هذا الشخص، وقد ظهرت لك بعض الأدلة أنه يحلف على أنه اشترى هذه السلعة بهذا الثمن وهو قد اشتراها بأقل من ذلك، فهذا قد يعني قد ارتكب أمرين عظيمين: الأول أنه حالف بالله كاذبا، وتكرر ذلك منه دليل على ضعف إيمانه ودليل على استهانته بالله جل وعلا، ودليل على أن حب الدنيا عنده مقدم على محبة الله جل وعلا. والثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فهذا الشخص الذي يريد أن يشتري السلعة يرضى لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس منا. فيكون بعد ذلك قد اكتسب هذا المال، لأنه قد يبيع يقول: أنا مشتريها بهذا الشيء، ويحلف. مثلا الواقع أنه اشتراها بعشرة، ويحلف أنه اشتراها بخمسة عشر، فيصدقه المشتري ويقول: أنت لك منزلة عندي، وأريد أن أجعلها لك في القيمة التي اشتريتها. فيكون قد أخذ هذه الزيادة بغير حق، لأن المشتري قد صدقه في يمينه مع أنه كاذب فيما بينه وبين الله. فيكون قد ارتكب أمرين عظيمين: الحلف كاذبا، وأكل هذا المال بغير حق، وبخاصة إذا تكرر منه هذا الشيء واستساغه وصار أمرا عاديا عنده. فعليك أن تجتنب هذا الشخص، وألا تأكل من طعامه ولا تشرب من شرابه، وإذا أهدى إليك لباسا فلا تقبله منه، لكن عليك نصيحته. ومما يؤسف له أن هذه الظاهرة التي ذكرتها في هذا السؤال أنها موجودة عند كثير من الناس الذين يبيعون ويشترون في بعض المحلات، تأتي إليه ويقول لك: أنا اشتريتها بكذا. لا يحلف، لأن إذا حلف يكون جريمة عظيمة، لكن يقول لك: أنا اشتريتها بكذا، ولا وأنت صديق لي، وببيعها عليك بما اشتريتها. فتصدقه وتأخذها، فيكون قد كذب عليك، وهذه الزيادة لا تكون حلالا له. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا تاجر ثروة حيوانية، وفي بعض الأحيان أعطي هذه الحيوانات ملح وطحين، وهو يزين شكلها ويجعلها بدينة حتى تكون مقبولة في السوق، هل هذا العمل من الغش أحسن الله إليكم؟
الجواب: الغش يأتي على وجوه كثيرة، وهذا نوع منه، لأن الشخص الذي ينظر إليها بهذه الحالة يظن أن هذا لحم وشحم، وأنها في صحة كاملة، وقد تكون هزيلة، وقد تكون مريضة، وقد تكون متوسطة، فيرفعها عن درجة التوسط. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. فهذا وجه من وجوه الغش لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: أنا تاجر، وفي قرية بعض المزارعين أعطيهم شوال ذرة، وفي نهاية الحصاد يعطونني شوالين مقابل الشوال الذي أعطيتهم إياه في أول الموسم، هل هذا العمل حلال أم حرام؟
الجواب أن هذا لا يجوز، لأن هذا ربا، لأنك تبيعهم مثلا برا أو شعيرا إلى أجل، ويعطونك أكثر من ما أعطيتهم مقدما. فإذا أعطيت فإذا كان الشوال مثلا يزن 100 كيلو تأخذ شوالين 200 كيلو، فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فلا بد من التقابض إذا اختلف الجنس، ولا بد من التقابض والتماثل إذا تساوى الجنس. وعلى العبد أن يحرص بقدر الاستطاعة أن تكون معاملاته على الوجه المشروع، وذلك من أجل أن يكون المال الذي يدخل عليه يكون هذا المال مالا حلالا فيؤجر عليه في كسبه من جهة، وإذا أنفقه على نفسه أو أنفقه على زوجته أو أولاده أو تصدق به يؤجر على ذلك، بخلاف ما إذا كان حراما فإنه آثم في أخذه وفي ضمه إلى ماله، وآثم أيضا في إنفاقه على نفسه أو على أولاده أو زوجته، وإذا تصدق به فإنه لا يثاب عليه ولكن يكون قد خرج من عهدته فقط، أما الثواب فلا يثاب عليه لأنه آثم في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المجاردة من المستمعة أم محمد، تقول والدتي لديها أغنام، كانت تحاول في إحدى تلك الأغنام أن تمسكها ولكن دون جدوى، وقد بلغت مدة المحاولة أكثر من 2 ساعة، ووالدتي مصابة بمرض السكر فاشتد غضبها وارتفع السكر عندها، وبعد أن اشتدت المحاولات عليها أمسكت هذه الغنمة، وعند إمساكها رفعتها ثم رمتها إلى الأرض فوقعت ميتة، هل عليها إثم؟
الجواب أنها تكون آثمة، لأن هذا ليس من الإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا يجوز للإنسان أن يؤذي أحدا من بني آدم ولا يؤذي شيئا من الحيوانات إلا ما كان على وجه شرعي، مثل الآن قطع يد السارق، الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا قد يكون فيه ضرر على نفس الذي تقطع يده ولكن فيه مصلحة عظيمة، فعلى الإنسان أن يفرق بين ما يكون من باب الاعتداء وبين ما يكون من باب المقاضاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة محمد تقول بأن لها جد، أسأل الله له ولكم حسن الختام، وهو كبير في السن ولا يسمع، ولكن يا شيخ لا ينفذ ما نقول له ويضحك علينا، وهو من علامات الكبر، فإنه لا يحسن الصلاة ولا يقرأ ولا يكتب، وهو يصلي ولكن صلاة حسب معرفته، وهو حافظ من القرآن السور القصيرة ولكنه لا يحسن قراءتها، إذا نصحته وعلمته وحفظته من القرآن فإنه لا يسمع، فهو أصم ولا يسمع إلا بصوت عال، وكذلك لا يحفظ ما أقول له ولا يهتم به كثيرا، فإذا تكلمت معه بصوت عال فإن الناس قد يسمعون صوتي، وحتى لو حفظته فإنه سوف ينسى، فماذا علينا تجاهه؟ أحسن الله إليكم.
الجواب، من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وأنتم عليكم أن تجتهدوا فيما تستطيعونه من تعليمه وتوجيهه وبيان الخطأ الذي يقع فيه، ينبه على أن هذا الأمر خطأ ويدل على وجه الصواب، فإذا عملتم معه ما تستطيعون فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة التي رمزت لاسمها بقولها الحائرة، تقول بعض الناس يقولون الله في المرقاب الأعلى حين يقوم أحد بعمل لا يرضاه الله، هل هذا العمل أو هذا القول شرك؟
الجواب، الله سبحانه وتعالى ذكر أدلة كثيرة في القرآن أنه يعلم السر وأخفى، ويقول جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فعندما يصدر نصيحة من شخص لشخص ما ويقول له إن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، بمعنى أنه يراك حينما تقدم على ترك واجب أو تقدم على فعل محرم، فإذا راقبك الله جل وعلا فعليك أن تنتبه لنفسك. ولهذا كان الإحسان على درجتين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا ذم الله جل وعلا الذين يتصنعون أمام الناس في أقوالهم وفي أفعالهم ولكنهم في السر يخالفون ذلك. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وبحث الذين ومدح الذين تتفق سرائرهم مع علانيتهم، فقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالإنسان يخشى الله جل وعلا في السر ويخشى الله جل وعلا في العلانية، ولا يكون له وجهان: وجه يقابل به الناس في أقواله وفي أفعاله وفي معاملاته، ولكنه إذا خلا فإنه يفعل من الأمور المحرمة ويترك من الأمور الواجبة ما يستحق العقوبة عليه. فعندما تنصح شخصا وتقول له: يا أخي اعلم أن الله رقيب عليك فاتق الله في نفسك، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: نحن نتحدث بعد ذهاب الضيوف ونقول: هل رأيت ثيابه وجماله أو العكس، ونتحدث عن كلام بعضهم ثم ندعو لهم بالعفو والمغفرة والهداية، هل نحن آثمين في هذا؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف الكلام، باختلاف الكلام. قد يكون الكلام من باب الغيبة وقد يكون من باب النميمة. وإذا كان من باب النميمة مثلا فقد يكون صدقا وقد يكون كذبا، فإذا كان كذبا صار بهتانا. وقد يكون الكلام يعني من الأمور المباحة، وقد يكون من الأمور المندوبة، وقد يكون من الأمور الواجبة. فالحكم على الكلام يكون بحسب الكلام. ولكن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في غيره فعليه أن ينظر إلى هذا الكلام، عليه أن ينظر إلى هذا الكلام هل فيه مصلحة للمتكلم فيه؟ هل فيه مضرة عليه؟ هل واجب على الإنسان أن يتكلم به إذا كان فيه مضرة على المتكلم فيه؟ إلى غير ذلك من الوجوه التي ينبغي للمتكلم أن يتنبه عليها. ولهذا الصمت هو المناسب للإنسان، الصمت هو المناسب للإنسان، لأن الإنسان إذا تكلم فإنه لا يملك إرجاع كلامه، ولكن إذا صمت فلن يسأله أحد، إلا أنه يتكلم في الأمور المشروعة فقط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: إننا ننظر إلى الأشخاص من مكان حاجب، نراهم وهم لا يرونا وهي مجرد رؤية، فماذا علينا؟
الجواب أن هذا لا يجوز لكم، لأن هذا قد يترتب عليه آثار سيئة بالنسبة للناظر. أما المنظور فهو لا يدري عن هذا الشيء، لكن الناظر قد يترتب عليه يعني أثر سيء، لأن النظر وسيلة، من الوسائل فقد يترتب عليه أثر من الآثار، والأثر هو المسبب، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أم عبد الله من بيشة. عرضنا لأختنا عدد من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة تسأل وتقول: واحدة تجمع من راتبها الشهري مبلغ من المال، وقد يختلف الحول بسبب اختلاف الشهور، فمثلا زكاة شهر 3 يحول عليه الحول في الشهر 3 من السنة القادمة وهكذا. سؤالي: هل يصح أن تحدد شهر لإخراج ما لديها من رصيد أو ذهب ولو اختلف الحول، كم مثلا بعد عيد الفطر أو مع زكاة الفطر تزكي كل ما لديها حتى ما وضعته قبل الفطر بشهر ولو لم يحول عليه الحول، وكذلك في الذهب إذا اشترته قبل 3 أو 4 أشهر ثم زكته في الوقت الذي ذكرت لكم، هل هذا جائز؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا حددت وقتا كرمضان لإخراج الزكاة، فإذا جاء رمضان تنظر إلى ما عندها من نقود وما لها من ديون على الناس، تضم بعضها إلى بعض، وكذلك إذا كان في عروض تجارة لها تضم بعض ذلك إلى بعض وتخرج زكاته، فما تم حوله يكون قد أخرج زكاته في وقتها الواجبة، وما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. تقول: ما هي كفارة الأقسام المتكررة والأنذار المتعددة والتي لا تستطيع أن تقدر لها عدد؟
الجواب: هذه المرأة لم تذكر الأقسام التي أقسمتها، ولم تذكر النذور التي نذرتها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لكن مما يحتاج إلى تنبيه هنا أن الإنسان إذا أقسم كاذبا فلا كفارة عليه، وإنما عليه الإثم. وإذا أقسم من باب لغو اليمين، وهو الحلف الذي يجري على اللسان بدون عقد قلب، فهذا ليس فيه كفارة أيضا، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقد يمينه على أمر من الأمور، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا في النذور. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فعلى هذه السائلة أن توضح للبرنامج مستقبلا الأقسام التي أقسمتها والنذور التي نذرتها، حتى تجاب بإذن الله تعالى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة ذهبت إلى بلد آخر مع زوجها، وعندما كانت في البيت كانت تصلي إلى غير القبلة، ناسية جهة القبلة، مع أنها قد عرفتها من زوجها وصلت إلى غير القبلة، وهي ناسية ظنا منها أن القبلة على ما توجهت إليه، مع العلم أنها كانت تجمع وتقصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع أنها مكثت من السبت إلى يوم الأربعاء، هل عليها إعادة؟ وكيف تعيد قصرا أم تعيد الصلاة تامة؟
الجواب: أن صلاتها ليست بصحيحة، وهي مفرطة، وعليها أن تعيد الصلوات. فإذا كانت لا تزال في سفرها ذلك، وهي ممن يباح له القصر والجمع، فإنها تعيدها كما كانت قصرا وجمعا. أما إذا كانت قد جاءت إلى بلدها، أو كانت من الأشخاص الذين لا يحق لهم، لا يترخصون برخص السفر، فإنها تصليها كاملة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة. والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى جمع من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سنعرضها بإذن الله تعالى على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع لقائنا هذا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع عبد القادر من الجزائر يسأل عن أوقات النهي، ويسأل إذا دخل المسجد والإمام يخطب هل يجلس، وإذا وجد في الصف الأخير طفلا فهل يصلي معه. قسم الله من عفيف سوداني يسأل عن الأكل مع التاجر الذي يزيد في السعر ويحلف على السعر كذبا، وعن إعطاء الحيوانات ملح وطحين لتحسين شكلها، هل هذا جائز؟ يدفع شوال ذرة للتجار في أول الموسم لأحد المزارعين ثم يأخذه منه في آخر الموسم شوالين. أم محمد من المجاردة تذكر أن أمها رفعت الدابة وضربتها في الأرض حتى ماتت، هل عليها إثم؟ وماذا عليها تجاه جدها كبير السن؟ الحائرة تسأل عن لفظ الله في المرقاب الأعلى، وتسأل عن الحديث عن ملابس الضيوف وأشكالهم إذا ذهبوا من عندها، النظر إلى الرجال من وراء حائل هل هذا جائز؟ أم عبد الله من بيشة تسأل عن زكاة الراتب الشهري وعن كفارة الأقسام المتكررة التي لا تقدر، وتذكر أنها صلت إلى غير القبلة أكثر من 5 أيام، فماذا عليها؟ نأتي على بركة الله إلى تفصيل الأسئلة. نعود إلى رسالة باعثها المستمع عبد القادر من الجزائر، أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، في هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة في أولها. يقول: ما هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ وإذا دخلت المسجد في هذا الوقت فهل أصلي تحية المسجد أم أبقى واقفا حتى ينتهي هذا الوقت المنهي عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأوقات المنهي عنها بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي 5: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكذلك إذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وإذا وقفت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فهذه الأوقات منهي عن التطوع فيها من غير سبب. أما إذا كان الإنسان نائما عن الصلاة المفروضة أو كان ناسيا لها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وذوات الأسباب إذا حصلت فإنها لا تدخل في النهي، بل هي مخصصة، يعني خارجة من أدلة العموم بالتخصيص. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فاستثناء الركعتين بسبب دخول المسجد لا تدخل في عموم النهي. فهذا الشخص الذي سأل هذا السؤال، إذا دخل المسجد سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي، فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع عبد القادر من الجزائر يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام يخطب فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟
الجواب: من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يستمع للخطبة. فقد دخل رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فسأله: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين. فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص، وقوله لواحد كقوله لجميع الأمة إلا ما ورد فيه تخصيص، كقوله صلى الله عليه وسلم للشخص الذي أتى بعناق لم تبلغ السن الشرعي في الأضحية، لأن المعز لا بد أن تتم سنة حتى تجزئ أضحية. فقال له يعني ما معناه: ليس عندي سوى هذه العناق. قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فقوله صلى الله عليه وسلم ولن تجزئ عن أحد بعدك هذا دليل على أن هذا الحكم خاص به، وبناء على ذلك فالأصل في أقواله وأفعاله أنها للعموم إلا ما ورد ما يدل على تخصيصه به أو يدل على تخصيص أحد من الأمة، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: إذا دخلت المسجد للصلاة ووجدت في الصف الأخير طفلا صغيرا فهل أصلي معه أم أنتظر حتى يأتي رجل كبير؟
الجواب: هذا الطفل إذا كان دون سبع فصلاته ليست بصحيحة أصلا، وإذا كان قد بلغ السابعة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا كان مميزا يحسن أحكام الصلاة وكان على طهارة، لأن بعض الأطفال يأتون على غير طهارة، لكن الأحوط للإنسان أن يدخل مع الإمام أو أن يجتذب رجلا من الصف أو أن ينتظر حتى يأتي شخص يصف معه، لأن هذا هو الأحوط له والأكمل له، لأنه في شك من هذا الصبي الصغير، وهو في شك من هل هو على طهارة في بدنه، هل هو على طهارة في ثوبه، هل هو على هل توضأ وما إلى ذلك. فحينئذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما دمنا نتحدث عن هذا السؤال فضيلة الشيخ، الحقيقة ظهرت ظاهرة بعض النساء هداهن الله ربما تأتي إلى المسجد وخصوصا في رمضان وتحضر بعض الأطفال الصغار دون سن التمييز، بل ربما دون الخامسة، ممن يؤذي المصلين وربما يعبث في المسجد، هل من توجيه أحسن الله إليكم؟
الجواب: أن الشخص إذا كان عنده طفل ويحبه فمحبته لا تقتضي أن يتنقل به وبخاصة إلى مواضع العبادة، فيكون هذا الشخص مشغلا لمن أتى به إلى المسجد من أب أو من أم أو من أخ أو أخت مثلا، ويؤذي أيضا المصلين. فإما أن يمنع هذا الصبي لا يأتي به إلى المسجد أصلا، أو لا يأتي هو إذا كان هذا الصبي لا يمكن تركه في البيت فيجلس معه. ومن المعلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع قسم الله تمساح، سوداني مقيم بعفيف. أخونا يقول بأنه تاجر ثروة حيوانية، معي أحد الأصدقاء في العمل لا تربطني معه أي علاقة إلا في بعض السفريات، أكل وأشرب معه مع العلم أني أشك في دخله، دائما يزيد في السعر في حالة الشراء، يقسم بأنه يشتري بالسعر وهو غير السعر الحقيقي، وهو يزيد السعر دائما ويحلف على ذلك، هل أكلي وشربي معه حلال أم حرام؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من المعلوم أن طيب الطعام وطيب اللباس من أسباب قبول الدعاء، ومن أسباب أيضا قبول الأعمال التي يرتبط بها ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كنت أنت تتعامل معاملة شرعية في بيعك وشرائك، وتشك في هذا الشخص، وقد ظهرت لك بعض الأدلة أنه يحلف على أنه اشترى هذه السلعة بهذا الثمن وهو قد اشتراها بأقل من ذلك، فهذا قد يعني قد ارتكب أمرين عظيمين: الأول أنه حالف بالله كاذبا، وتكرر ذلك منه دليل على ضعف إيمانه ودليل على استهانته بالله جل وعلا، ودليل على أن حب الدنيا عنده مقدم على محبة الله جل وعلا. والثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فهذا الشخص الذي يريد أن يشتري السلعة يرضى لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس منا. فيكون بعد ذلك قد اكتسب هذا المال، لأنه قد يبيع يقول: أنا مشتريها بهذا الشيء، ويحلف مثلا الواقع أنه اشتراها بعشرة، ويحلف أنه اشتراها بخمسة عشر، فيصدقه المشتري ويقول: أنت لك منزلة عندي، وأريد أن أجعلها لك في القيمة التي اشتريتها. فيكون قد أخذ هذه الزيادة بغير حق، لأن المشتري قد صدقه في يمينه مع أنه كاذب فيما بينه وبين الله. فيكون قد ارتكب أمرين عظيمين: الحلف كاذبا، وأكل هذا المال بغير حق، وبخاصة إذا تكرر منه هذا الشيء واستساغه وصار أمرا عاديا عنده. فعليك أن تجتنب هذا الشخص، وألا تأكل من طعامه ولا تشرب من شرابه، وإذا أهدى إليك لباسا فلا تقبله منه، لكن عليك نصيحته. ومما يؤسف له أن هذه الظاهرة التي ذكرتها في هذا السؤال أنها موجودة عند كثير من الناس الذين يبيعون ويشترون في بعض المحلات، تأتي إليه ويقول لك: أنا اشتريتها بكذا. لا يحلف، لأن إذا حلف يكون جريمة عظيمة، لكن يقول لك: أنا اشتريتها بكذا، ولا وأنت صديق لي، وببيعها عليك بما اشتريتها. فتصدقه وتأخذها، فيكون قد كذب عليك، وهذه الزيادة لا تكون حلالا له. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا تاجر ثروة حيوانية، وفي بعض الأحيان أعطي هذه الحيوانات ملح وطحين، وهو يزين شكلها ويجعلها بدينة حتى تكون مقبولة في السوق، هل هذا العمل من الغش أحسن الله إليكم؟
الجواب: الغش يأتي على وجوه كثيرة، وهذا نوع منه، لأن الشخص الذي ينظر إليها بهذه الحالة يظن أن هذا لحم وشحم، وأنها في صحة كاملة، وقد تكون هزيلة، وقد تكون مريضة، وقد تكون متوسطة، فيرفعها عن درجة التوسط. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. فهذا وجه من وجوه الغش لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: أنا تاجر، وفي قرية بعض المزارعين، أعطيهم شوال ذرة، وفي نهاية الحصاد يعطونني شوالين مقابل الشوال الذي أعطيتهم إياه في أول الموسم، هل هذا العمل حلال أم حرام؟
الجواب أن هذا لا يجوز، لأن هذا ربا، لأنك تبيعهم مثلا برا أو شعيرا إلى أجل، ويعطونك أكثر من ما أعطيتهم مقدما، فإذا أعطيت، فإذا كان الشوال مثلا يزن 100 كيلو، تأخذ شوالين 200 كيلو، فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فلا بد من التقابض إذا اختلف الجنس، ولا بد من التقابض والتماثل إذا تساوى الجنس، وعلى العبد أن يحرص بقدر الاستطاعة أن تكون معاملاته على الوجه المشروع، وذلك من أجل أن يكون المال الذي يدخل عليه يكون هذا المال مالا حلالا فيؤجر عليه في كسبه من جهة، وإذا أنفقه على نفسه أو أنفقه على زوجته أو أولاده أو تصدق به يؤجر على ذلك، بخلاف ما إذا كان حراما فإنه آثم في أخذه وفي ضمه إلى ماله، وآثم أيضا في إنفاقه على نفسه أو على أولاده أو زوجته، وإذا تصدق به فإنه لا يثاب عليه ولكن يكون قد خرج من عهدته فقط، أما الثواب فلا يثاب عليه لأنه آثم في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المجاردة من المستمعة أم محمد، تقول والدتي لديها أغنام، كانت تحاول في إحدى تلك الأغنام أن تمسكها ولكن دون جدوى، وقد بلغت مدة المحاولة أكثر من 2 ساعة، ووالدتي مصابة بمرض السكر فاشتد غضبها وارتفع السكر عندها، وبعد أن اشتدت المحاولات عليها أمسكت هذه الغنمة، وعند إمساكها رفعتها ثم رمتها إلى الأرض فوقعت ميتة، هل عليها إثم؟
الجواب أنها تكون آثمة، لأن هذا ليس من الإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا يجوز للإنسان أن يؤذي أحدا من بني آدم ولا يؤذي شيئا من الحيوانات إلا ما كان على وجه شرعي، مثل الآن قطع يد السارق، الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا قد يكون فيه ضرر على نفس الذي تقطع يده ولكن فيه مصلحة عظيمة، فعلى الإنسان أن يفرق بين ما يكون من باب الاعتداء وبين ما يكون من باب المقاضاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة محمد تقول بأن لها جد، أسأل الله له ولكم حسن الختام، وهو كبير في السن ولا يسمع، ولكن يا شيخ لا ينفذ ما نقول له ويضحك علينا، وهو من علامات الكبر، فإنه لا يحسن الصلاة ولا يقرأ ولا يكتب، وهو يصلي ولكن صلاة حسب معرفته، وهو حافظ من القرآن السور القصيرة ولكنه لا يحسن قراءتها، إذا نصحته وعلمته وحفظته من القرآن فإنه لا يسمع، فهو أصم ولا يسمع إلا بصوت عال، وكذلك لا يحفظ ما أقول له ولا يهتم به كثيرا، فإذا تكلمت معه بصوت عالي فإن الناس قد يسمعون صوتي، وحتى لو حفظته فإنه سوف ينسى، فماذا علينا تجاهه؟ أحسن الله إليكم.
الجواب، من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وأنتم عليكم أن تجتهدوا فيما تستطيعونه من تعليمه وتوجيهه وبيان الخطأ الذي يقع فيه، ينبه على أن هذا الأمر خطأ ويدل على وجه الصواب، فإذا عملتم معه ما تستطيعون فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة التي رمزت لاسمها بقولها الحائرة، تقول بعض الناس يقولون الله في المرقاب الأعلى حين يقوم أحد بعمل لا يرضاه الله، هل هذا العمل أو هذا القول شرك؟
الجواب، الله سبحانه وتعالى ذكر أدلة كثيرة في القرآن أنه يعلم السر وأخفى، ويقول جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فعندما يصدر نصيحة من شخص لشخص ما ويقول له إن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، بمعنى أنه يراك حينما تقدم على ترك واجب أو تقدم على فعل محرم، فإذا راقبك الله جل وعلا فعليك أن تنتبه لنفسك. ولهذا كان الإحسان على درجتين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا ذم الله جل وعلا الذين يتصنعون أمام الناس في أقوالهم وفي أفعالهم ولكنهم في السر يخالفون ذلك. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وبحث الذين ومدح الذين تتفق سرائرهم مع علانيتهم، فقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالإنسان يخشى الله جل وعلا في السر ويخشى الله جل وعلا في العلانية، ولا يكون له وجهان: وجه يقابل به الناس في أقواله وفي أفعاله وفي معاملاته، ولكنه إذا خلا فإنه يفعل من الأمور المحرمة ويترك من الأمور الواجبة ما يستحق العقوبة عليه. فعندما تنصح شخصا وتقول له: يا أخي اعلم أن الله رقيب عليك فاتق الله في نفسك، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: نحن نتحدث بعد ذهاب الضيوف ونقول: هل رأيت ثيابه وجماله أو العكس، ونتحدث عن كلام بعضهم ثم ندعو لهم بالعفو والمغفرة والهداية، هل نحن آثمين في هذا؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف الكلام، باختلاف الكلام. قد يكون الكلام من باب الغيبة وقد يكون من باب النميمة. وإذا كان من باب النميمة مثلا فقد يكون صدقا وقد يكون كذبا، فإذا كان كذبا صار بهتانا. وقد يكون الكلام يعني من الأمور المباحة، وقد يكون من الأمور المندوبة، وقد يكون من الأمور الواجبة. فالحكم على الكلام يكون بحسب الكلام. ولكن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في غيره فعليه أن ينظر إلى هذا الكلام، عليه أن ينظر إلى هذا الكلام هل فيه مصلحة للمتكلم فيه؟ هل فيه مضرة عليه؟ هل واجب على الإنسان أن يتكلم به إذا كان فيه مضرة على المتكلم فيه؟ إلى غير ذلك من الوجوه التي ينبغي للمتكلم أن يتنبه عليها. ولهذا الصمت هو المناسب للإنسان، الصمت هو المناسب للإنسان، لأن الإنسان إذا تكلم فإنه لا يملك إرجاع كلامه، ولكن إذا صمت فلن يسأله أحد، إلا أنه يتكلم في الأمور المشروعة فقط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: إننا ننظر إلى الأشخاص من مكان حاجب، نراهم وهم لا يرونا، وهي مجرد رؤية، فماذا علينا؟
الجواب أن هذا لا يجوز لكم، لأن هذا قد يترتب عليه آثار سيئة بالنسبة للناظر. أما المنظور فهو لا يدري عن هذا الشيء، لكن الناظر قد يترتب عليه يعني أثر سيء، لأن النظر وسيلة من الوسائل فقد يترتب عليه أثر من الآثار، والأثر هو المسبب، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أم عبد الله من بيشة. عرضنا لأختنا عدد من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة تسأل وتقول: واحدة تجمع من راتبها الشهري مبلغ من المال، وقد يختلف الحول بسبب اختلاف الشهور، فمثلا زكاة شهر 3 يحول عليه الحول في الشهر 3 من السنة القادمة وهكذا. سؤالي: هل يصح أن تحدد شهر لإخراج ما لديها من رصيد أو ذهب ولو اختلف الحول، كم مثلا بعد عيد الفطر أو مع زكاة الفطر تزكي كل ما لديها حتى ما وضعته قبل الفطر بشهر ولو لم يحول عليه الحول، وكذلك في الذهب إذا اشترته قبل 3 أو 4 أشهر ثم زكته في الوقت الذي ذكرت لكم، هل هذا جائز أحسن الله إليكم؟
الجواب: إذا حددت وقتا كرمضان لإخراج الزكاة، فإذا جاء رمضان تنظر إلى ما عندها من نقود وما لها من ديون على الناس، تضم بعضها إلى بعض، وكذلك إذا كان في عروض تجارة لها تضم بعض ذلك إلى بعض وتخرج زكاته، فما تم حوله يكون قد أخرج زكاته في وقتها الواجبة، وما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز. وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. تقول: ما هي كفارة الأقسام المتكررة والأنذار المتعددة والتي لا تستطيع أن تقدر لها عدد؟
الجواب: هذه المرأة لم تذكر الأقسام التي أقسمتها، ولم تذكر النذور التي نذرتها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لكن مما يحتاج إلى تنبيه هنا أن الإنسان إذا أقسم كاذبا فلا كفارة عليه، وإنما عليه الإثم. وإذا أقسم من باب لغو اليمين، وهو الحلف الذي يجري على اللسان بدون عقد قلب، فهذا ليس فيه كفارة أيضا، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقد يمينه على أمر من الأمور، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا في النذور. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فعلى هذه السائلة أن توضح للبرنامج مستقبلا الأقسام التي أقسمتها والنذور التي نذرتها حتى تجاب بإذن الله تعالى. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة ذهبت إلى بلد آخر مع زوجها، وعندما كانت في البيت كانت تصلي إلى غير القبلة ناسية جهة القبلة، مع أنها قد عرفتها من زوجها وصلت إلى غير القبلة وهي ناسية ظنا منها أن القبلة على ما توجهت إليه، مع العلم أنها كانت تجمع وتقصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع أنها مكثت من السبت إلى يوم الأربعاء، هل عليها إعادة وكيف تعيد قصرا أم تعيد الصلاة تامة؟
الجواب: أن صلاتها ليست بصحيحة وهي مفرطة، وعليها أن تعيد الصلوات. فإذا كانت لا تزال في سفرها ذلك وهي ممن يباح له القصر والجمع، فإنها تعيدها كما كانت قصرا وجمعا. أما إذا كانت قد جاءت إلى بلدها، أو كانت من الأشخاص الذين لا يحق لهم، لا يترخصون برخص السفر، فإنها تصليها كاملة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.